أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والبلاء على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. المطهرات، انتهينا من المطهر الثاني عشر من المطهرات، وصلنا إلى المسألة 492. الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين والحشرات، وإن كانت ذات جلد على الأظهار. هذه مسألة محل خلاف بين وقعت محل خلاف بين الفقهاء. ما هو الحيوان القابل للتذكية؟ التذكية في البقر والحيوانات يعني أن تذبح، وفي السمك يعني ماذا؟ والتذكية في السمك هي إخراجه من الماء حيا، والإبل تختص بالنحر. خب، هل كل حيوان قابل للتذكية أم لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. هناك من الفقهاء من ذهب إلى أن الحيوانات التي هي قابلة للتذكية هي خصوص ماذا؟ هي خصوص مأكول اللحم. الاثنين، البقرة يؤكل لحمها، إذا هي قابلة للتذكية. أما الثعلب فلا يؤكل لحمه، فهو غير قابل للتذكية. خب، السيد السستاني هنا تبع للسيد الخوئي وجماعة من الفقهاء يذهبون إلى أنه كل حيوان قابل للتذكية على نجس العين كالكلب والخنزير. أما الكلب والخنزير فهما غير قابلين للتذكية. خب، ما هي فائدة التذكية في بقية الحيوانات غير مأكولة اللحم؟ فائدة التذكية هي الحكم بطهارة جلودها وشحومها ولحومها. احنا ما راح ناكل الشحم واللحم، لكن قد نستفيد منه استفادة محللة. في الاصطلاع لو لم يقع اشكال الاشكال اخر من جهة اخرى، انه اساسا هذا الجلد في الصلاة محل اشكال، بس مو من جهة النجاسة، من جهة اخرى نحكم بطهارته. مثل الان القط اذا ذبح على الطريقة الشرعية صار شنه، او الثعلب صار جلده شنه طاهر، لكن لا يجوز الصلاة فيه. ليش؟ تذكروا بالضبط، مو القط فقط، احنا مثلنا ذيك مرة للقط غير السباع او غير مأكول اللحم، المطلق غير مأكول اللحم، مو كذي؟ لكن نحكم بطهارتها. الثمرة مهمة، اقدر اخليها فارش في بيتي او ما شابه ذلك. على كل حال، والحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع اجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ على الاقوى. فقط اركز انه لا تصح الصلاة في هذه الجلود، في عدد كبير من هذه الجلود لكونها شنه غير مأكولة اللحم او من السباع مثلا، على حسب الفتوى الفقهاء في هذه المسألة. خب، تثبت الطهارة بالعلم والبينة وبإخبار ذي اليد. الآن يتكلم عما تثبت به الطهارة. وعليكم السلام. الطهارة من الأحكام التي تتعلق بالأبدان وما شابه ذلك. خب، الآن كيف يثبت لي أن هذا الكتاب أو أن هذه الثياب طاهرة مثلا، أو أن الشيء الفلاني طاهر؟ يقول هناك عدة أمور تثبت بها الطهارة. الأمر الأول بالعلم، كما لو أنا أعلم بأن هذا الشيء طاهر، أنا بنفسي غاسلنا مثلا، جيد، أو أنا قاصلنا من الشجرة أو ما شابه ذلك. والبينة، البينة دائما قلنا هي شاهدين عادلين، مو البينة دائما شاهدين عادلين. خب، إلا في موارد خاصة تصير أربعة شهود. خب، وإلا البينة بطبعها شاهدين. موارد مثل شنه؟ الشهادة على الزنا مثلا، وعندهم كلام أن هذه من باب من الشهادة، أو هذه شهادة مخصوصة. على كل حال، وبإخبار ذي اليد. ذي اليد يعني شنه؟ ذي اليد يعني صاحب اليد، من يده على هذا الشيء، يعني يتصرف فيه، من يملك حق التصرف يقال هو صاحب يد. مو شرط المالك، لا، شوف لو قال المالك أخذت من صاحب اليد، المالك قد لا يكون صاحب يد. أنا أملك هذا الكتاب أو هذا الثوب أو هذا هذه العبائة، لكن أنت الآن صار لك سنة تستعيرها مني أو أسبوع صرت تستعيرها مني، فأنت صاحب يد عليها، فأتيت فأخبرتني بأن هذه الثوب خذ ثوبك، هذه الثوب طائرة مثلا، من هو صاحب، من هو مالكها؟ أنا المالك، لكن الثوب صارت عندك مو؟ أنت مستعير لها أو مستأجر لها مثلا، لا فرق. صاحب اليد هنا هو المستعير، هو المستأجر مو المالك، يعني أركز أن صاحب اليد مو دائما هو المالك، قد لا يكون مالكا للشيء لكنه صاحب يد. خب، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، أما إذا كانت هناك قرينة على اتهام باليد كما لو كان يريد أن يسوق بضاعته، كانت هناك علائم معينة توجب الاتهام له، بعض الأحيان لا يحصل أي وثوق بقوله، بل نحتمل بقوة أنه شنه، مو فقط لا نثق بقوله، نحتمل بقوة أنه يريد أن يكذب. مو لا، هو مو في اتهام، مو في تهمة أنه صاحب يد أم لا، هو صاحب يد بلا إشكال. الكلام أنه نتهمه في أنه يريد أن يزعم لنا أن هذا الشيء طاهر لغرض في نفسه، وإلا ما عندنا شك في أنه صاحب يد، هو صاحب يد. مو لهذا، على أساس افترض هو مالك له ويريد أن يبيعه مثلا، فإذا قال لي هذا نجس ما بشتري، وانا يعني تكون عندي قرينة، ما يكفي مجرد هذا طبعا، ما يكفي مجرد هذا، لانني ايضا اصارت الطهر رايح يجي طبعا. خب، لا نحكم هنا بالنجاسة طبعا، ما جاي يقول اذا كان متهما معناها نحكم بالنجاسة. شوفوا لما هذا، توقفوا دقيقة بس، هذا عندما قال وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، وإذا كانت هناك قرينة على اتهامه، يعني كان هناك شيء يوجب لنا الشك في صحة قوله، هذا لا يوجب الحكم بنجاسة الثوب مثلا. إذا لم تكن هناك شنه، إذا لم يكن هناك دليل سابق على أن هذا الشيء كان نجس، ما يمكن الحكم. يريد أن يقول أن هذا الشيء إذا كانت له حالة سابقة في الطهارة، عفوا، كانت له حالة سابقة من نجاسة، وشهد صاحب اليد، أخبر صاحب اليد بأنه صار طاهرا وكان متهما، هنا لا يثبت أنه صار طاهرا. ليش؟ لأنه استوحب النجاسة السابقة. أما لو كان في الأصل طاهر والآن هو يخبرنا أنه لا زال طاهر، حتى وإن كان متهمين لن نقبل بإخباره، لكن نستصحب الطهارة السابقة بعد، ليس خاص المورد. هنا يريد أن يقول كيف تثبت الطهارة، أساسا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هنا مو بصدد إثبات ذيك القاعدة كل شيء لك طاهر، ذيك ما أخذنها أخذ المسلمات، أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هاي ما أخذنها أخذ المسلمات. واضح كلامي وواضح أكثر؟ يعني بالعنوان الأولي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هو هنا لا يريد أن يتكلم عن هذه القاعدة، يريد أن يقول لو افترضنا أن هذا الشيء كان نجسا، وأتى بعد ذلك صاحب اليد فأخبرني بأنه صار طاهرا مثلا، نقبل إخباره أو ما نقبل لكونه صاحب يد؟ هذا مبينة، شوفوا، مو شاهدين عادلين، فقط هو صاحب اليد، نعم نقبل إخباره إذا لم يكن متهمان. أما إذا كان متهم ما نقدر نقبل بإخباره. خب، لو لم يكن هذا طاهر، لو لم يكن نجس، كان طاهر في الأصل، شوفوا هذا الشيء كان في الأصل طاهر وأخبرني باليد بأنه طاهر، يعني ما أحتاج إلى إخبار باليد، نفس الاستصحاب، حتى وإن كان إخبار باليد لا قيمة له، لكن الاستصحابي للطهارة السابقة يكفيني. ما تكفينا حين المسألة؟ خب، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال. هذا الإشكال مرة سابقا في عدة موارد، أن إخبار الثقة هل هو حجة أم غير حجة في الموضوعات؟ متفقين؟ وأشرنا إلى أن السيد الأخوي يذهب إلى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات، والسيد السستاني يقول خبر الثقة إذا أوجب الإطمئنان فهو حجة، إذا لم يوجب الإطمئنان فليس بحجة. أشرنا لها في مرتين أو ثلاث سابقتين. خب، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته، هي القاعدة. نعم، بل كل شيء، لا مو القاعدة كل شيء لك طاهر، هذا شيء ذيك كل شيء لك طاهر بدويا، انا جيت لشيء ما ادري عنه قبل طاهر او نجس، افترض رحت انا في صحراء رأيت صخرة اريد ان اصلي عليها اسجد عليها اسجد او لا، يمكن نجسة هذه فيها اقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. ما استصحب التفتياي اصالة الطهارة، التفت كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. ما الاستصحاب اصلي مجال، انا من رحت الصحراء شفت حجرة اريد ان اسجد عليها، مو هني ما اعرف انا حالتها السابقه، يمكن كانت نجسه يمكن كانت طاهره ما ادري، هني اقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. واضح؟ تاره اخرى لا، هذا الشيء اعرفه انه كان طاهرا، زين اشك انه تنجس ام لا، اقول الطهاره السابقه استصحبها. فهمتم المساله؟ وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته. خب، كانت الملابس طاهرة أنها تنجست في المغسل أم لا، بريئة حكموا بطهارتها. في المقابل إذا كانت الملابس نجسة وأديتها المغسلة وما أعرف أنه طهرها بالتطهير الشرعي أم لا، إذا كانت تحتاج إلى تطهير مخصوص يعني ما يمكن الحكم بطهارتها. ليش؟ لأنه نجاسة سابقة أشك في حصول الطهارة أستصحب النجاسة. تفت المسألة تنعكس بعد له. إذا كان أثق بقوله يكفي. خاتمة. حتى لو تشك الكلام إذا تشك. خب، خاتمة. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها بأي نحو من أنحاء الاستعمال على ما سيأتي. خب، عفوا، في الأكل والشرب وفي بعض المواد الأخرى. خب، يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. الآن رايح يأتي يفصل لنا في جملة من المسائل المتعلقة باستعمال أواني الذهب والفضة، هذه كلها اعتبرها خاتمة لكتاب الطهارة. خب، يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في ماذا؟ في الأكل والشرب. واحد، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث. خب، الحدث والخبث شلون؟ يعني أصب منها لأتوضأ، هذا طهارة حدثية، أو أطهر بها يدي مثلا، هي طهارة خبثية، صحيح؟ وغيرها على الأحواط لزوما. خب، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، ولا يحرم نفس المأخوذ. هذا الطعام الموجود في الصحن الفضي أو الذهبي، صحن ذهب، يحرم الآكل، مو نفس المأكول، مو نفس الطعام الموجود فيه يصير حرام. يعني لا يقال أني أكلت حراما بأكلي فعلت حراما، لكن نفس الأكل لا يقال أني أكلت حراما. الكسين الفارق افرغت لمكان في شيء اخر، شيء مشكلة، لا مو حرام هذا، اذا كان الطعام موجود هذا مو من الاستعمال، هذا من عدم الاتلاف، هذا لا يعد شيء. ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والاحوط استحبابا عدم التزين بها بالاواني، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، لكن والأقوى الجواز في جميعها، في جميع الأمور التي أتت بعد والأحوط استحبابا. هسه بعد أن قال والأحوط استحبابا ما له معنى أن يقول هي، حتى سيد الأخوي نفس العبارة واقع فيها، يعني والأقوى الجواز في جميعها، ما واضح أنه الأقوى الجواز لأنه احتياط استحبابي. فارق والأقوى الجواز إضافة ما إليها فائدة بعد الإتيان بالتعبير استحبابا. لو لم يقل استحبابا لو قال والأحوط عدم لكان لذاك ثمرة. تفهمون وش مقصودي؟ لأنه بمجرد أن قال والأحوط استحبابا معناها أنه الأفضل تارك لكن يصح يجوز. خب يعتبر في صدق الآنية على الظرف. متى يصدق أن هذا الظرف آنية؟ أي ظرف؟ هذا الآن ظرف، أليس كذلك؟ يوضع فيه الشيء يقال له ظرف. ومتى يصدق عليه أنه آنية؟ يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب الحالة. الآن فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتا فيه. شايفين الإطار المرآة المنظرة نسميها البلد المرآة، خب ألا توضع في إطار معين وتكون ثابتة فيه؟ هل هذا يقال له إناء؟ ليش؟ لأن المظروف هو المرآة. عندنا ظرف، عندنا مظروف، مو الظرف هو نفس الإطار، المظروف هو المرآة. خب المظروف الذي هو المرآة مو يوضع يوضع ويرفع، هذا أساسا يوضع ويكون ثابتا، أساسا يثبت المرآة في ظرفها، أليس كذلك؟ أن يكون مظروفه مما يوضع فيه فيه يعني في الظرف ويرفع عنه يعني عن الظرف بحسب العادة. فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتا في إطار المرآة. ظرف للمرآة والمرآة تكون ثابتة في ظرفها في هذا الإطار. واضح المسألة؟ كما يعتبر أن يكون محرزا للمأكول. يعتبر قلنا دائما بمعنى يشترط. خب نعم، ما نصدق وش المسألة. هو نرجع للعبارة السابقة، هذا الإطار الذي توضع فيه المرآة. عارف المرآة ما توضع بدون شيء، لازم في إطار أو شيء، أليس كذلك؟ خب هذا الإطار يمسك المرآة. خب هذا كل يوم تشيل المرآة من إطارها وتضعه في المرآة، عادة من تشتريها من السوق هي في إطارها أصلا مو، ولا ترفع من إطارها أصلا، يمكن إلى أن تنكسر، أليس كذلك؟ أو إذا رفعت في حالة أو شيء، لكن لا يقال أنها ترفع وتوضع. حتى وإن حصل لشيء معين أن رفعت ووضعت مرة أو مرتين، بس لا يقال أن هذه ترفع وتوضع. مثل السبورة الآن، شوفوا السبورة الآن ليست في ظرف مثلا، لو افترضنا أنها من الخلف أيضا محاطة بالألمنيوم مثلا، شوف هي يوميا تفتح السبورة وتدخلها. التفت شنو المقصود؟ مو قاعدة الآنية تنشال تنرفع، الذي يشعل ويرفع هو الأكل الذي نضعه في الصحن. الصحن الآن شوف الصحن، صحن البرتقال تضع فيه البرتقال وترفعه، فجأة يعني البرتقال يوضع وخلاص بعد إلى الأبد. إذا كانت تستعمل بهذا المساء بهذه المساء تستطيع شيء، شوف تستطيع شيء، وهي بهذه المساء شيء آخر. وجهت يعني أنت تقدر تحول كل شيء إذا إلى 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 إناء. حتى هذه الآن يعني أي شيء آخر تقدر تحول إلى 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 إناء. لا لا هو يريد الآن يتكلم، هل جراب السيف إناء أم لا؟ هل قاب الساعة إناء أم لا؟ هل مال الخليون إناء أم لا؟ يريد يعطينا الحين موارد معينة، يقول هاي مو من الآنية، يقول لك الآنية مثل الصحون هاي المعتادة، هذا مال المرآة يمكن يشبه الصحن، قد يشبه الصحن لكنه ليس بإناء. ألا يشبه الصحن لكنه ليس بإناء؟ يعني ليس، لأنه المظروف اللي هي المرآة هو برف للمرآة. المضروف لا يرفع ويوضع بشكل دائم، بل يبقى ثابت ولا يرفع. شوف، أن يكون مضروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة، يعني عادة يشيلونه ويحطونه، يعني مو شيء ثابت ولا يرفع. برف المرآة ثابت لا يرفع، إذا ليس بإناء. صار واضح؟ إطار المرآة ثابت لا يرفع، لا ترفع المرآة منه عادة، فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه مما يكون مضروفه الذي هو المرآة ثابتا فيه في الإطار. البرتقال، العيش واللحم، الرز والسمك، الرز والدجاج، يوميا نحطه في الصحن ونشيله، ناكله ونغسله، نطبخ فيه مثلا كذا، هذا شنو؟ ذاك إناء، هذا مو إناء. الإطار، الإطار ليس به إناء. أما صحن لا يقال إناء، كما يعتبر فيه أن يكون محرزا للمأكول والمشروب. لو كان صفيحة هكذا، شايفين بعض الصفائح الألمنيوم أو الستيل، صفيحة فقط ما فيها أي انحناء هكذا، ليست لها حواشي. يقول كما يعتبر فيه أن يكون محرزا للمأكول، إذا كان صفيحة ليس يعني مثل الورقة فقط، هذه لا يصدق عليها أنها ظرف وإن وضعنا عليها الأكل. كما يعتبر أن يكون محرزا للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشي تمسك ما يوضع فيه منهما من الأكل والشرب. فلا تصدق الآن على القناة، التفتون وش المقصود هناك؟ أسفل يعني يكون له شيء في الأسفل والحواشي. أما لو كان حاشية فقط بدون أسفل، أو أسفل بدون حاشية، أسفل بدون حاشية كالورقة صفيحة من الألمنيوم موجودة بدون أي حواشي، وبعض الأحيان جبت حواشي دائرية بس أسفل ما فيها، يعني فارغة ما شايفين الإطار، مو إناء. هذا مو إناء، هو جاي يقول هذا لا يصدق عليه إناء. لو وضعنا حلقة هكذا ووضعنا شيء في داخلها، ما راح ينسف له. نتريد يقول ما راح ينسف، جيد. لو وضعناه مع شيء، لو وضعناه مع شيء بحيث صار يمسك، لا يصدق عليه أنه إناء. خب، فلا تصدق الآن على القناديل المشبكة والأطباق المستوية. القناديل المشبكة، أنا راح أنتهي أطالع مقصود مثال إليها الآن ما أحضرني، والأطباق المستوية إذا كان طبق مستوي تماما. خب، ونحوهما كما لا تصدق على رأس الفرشة. الفرشة الظهر، الغرشة مو الفرشة، هذا اشتباه. الغرشة الفاء سووها إلى غين. خب، هذا الآن في رأس الغرشة، بعض الأحيان تكون الغرشة مو ذهب، لكن في رأسها شنو؟ أعلاها ذهب. خب، ورأس الشطب وخراب السيف. رأس الشطب أنبوب خشبية لها رأس مذبب يوضع فيه التبغ، الظهر هذه التي يشربها بعض الغربيين ووصلت إلى بعض بلداننا أيضا. هذه الأنبوبة فيها، لا هذه الأنبوبة نفس الشطب، رأس الشطب هذه المقعرة اللي يضعون داخلها التتن. ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين. قراب السيف يعني هذا الشيء الذي يوضع فيه السيف، رفعت السيف من القراب. نعم، الغند القراب هو نفسه. وقراب السيف والخنجر والسكين، هذه كلها شنو؟ لا تصدق الآن عليها. وقاب الساعة، قاب الساعة هذا الذي توضع فيه الساعة. خب، ومحل فص الخاتم، محل فص الخاتم. الآن هذا إذا تشيل الفص يوجد مكان يوضع فيه الفص، هذا أيضا لا يصدق عليه أنه إناء. لو يصدق كان يحرم استعماله، يصير إناء يحرم استعماله. خب، ومحل كس الخاتم وملعقة الشاي. قلنا ارجع سابقا قلنا يحرم في الاكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الاحواض. خوف. ومحل فص الخاتم بل وملعقة الشاي وامثالها. سير ليش ملعقة الشاي يمثلون اليها؟ على كل حال وملعقة الشاي يعني حتى ملعقة الشاي لا يصدق عليها انها اناء. خب وامثالها لا ملعقة يقول ملعقة الشاي وما شابهها من الاشياء التي عادة لا يصب لا يؤكل بها هكذا. هاي ملعقة الشاي عادة لشنه وضع السكر فيه ودوره. خب ولا يبعد ذلك يعني على صدق الآنية في ظرف الغالية. الغالية يعني نوع من أنواع العطر نوع من أنواع الطيب يقال له الغالية. والمعجون خب والتفن والترياك والبن توجد ظروف معينة كانت توضع فيها هذه الأمور يقال هذه لا يصدق عليها أنها ماذا أنها آنية. خب لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة. عندما نقول يحرم استعمال الآنية المصنوعة من الذهب والفضة لا نفرق بين الصغيرة والكبيرة كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما وبين ما لا تكون على تلك الهيئة كما لو كانت له هيئة مثلا مصنوع بشكل معين عرضية مثلا أو جوانبه فيها تمثال حيوان او ما شابه ذلك لكن مصنوع كآنية حيث عرفا يقال هذا آنية. خب لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواري عليه السلام وغيره. شايفين بعض الاحراز توضع في قطعة من المعدن مو شايفين احراز يبيعون في هنا في الجمهورية. خب هذا لو كان من الذهب والفضة يقول هذا لا يصدق عليه انه ماذا انه اناء. خب فلا بأس به اذا كان من الذهب بالنسبة للرجل يحرم لبس الذهب. خب يصير مو من انواع استعمال الذهب والفضة استعمال الذهب والفضة يحرم على الرجل والمرأة. وجهت يا ايه استعمال الذهب والفضة اواني الذهب والفضة يحرم على الرجل والمرأة استعمال اواني الذهب والفضة. اما لبس الذهب والفضة فلا يحرم على المرأة ويحرم بخصوص لبس الذهب على الرجل إذا كان لبس على الرجل إذا كان من الذهب نعم. خب يكره استعمال القدح المفضض الذي في جوانبه ماذا فضة يعني مرصع بالفضة. خب والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب من ترضى إذا كان قال شنو يكره مو يكره يعني شنو يعني مو حرام. يكره استعمال القدح المفضض المفضض يعني الذي رصع به الفضة. والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب من هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي. نريد نشوف آراء بقية الفقهاء. جيد استحبابي استحبابي نخليكم تفكرون لباكر. أنا أقول مستحبابي أنا أقول وجوبي. خليكم تفكرون لباكر ولا نجاوب ليش؟ ليش استحبابي؟ ليش احتياط وجوبي مستحبابي؟ هون قلتم استحبابي. أجاوب سريعة وخلي إلى بكرة. إلى بكرة. بس في الدرس الجاي يعني. خب كتاب الصلاة يريد هاي الأواني العرفية كلها بلا إشكال شنو أواني احنا ما عندنا كلام بس يعطيك أمور ومميزات لها هنا مو أكثر مميزات لها.
يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العوامل
يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة. شو المشكلة؟
إذا أخذت من عفا وشلت هذا من هذا الضغط
بس في النهاية نفس استعمالها في الأكل هذا يحالف استعمالتها في الأكل. أنت توجه إياه، أنت تريد تقول هذا الآن الصحن الذهب فيه أكل، أنا أخذته بيدي مثلي، بعد أن صار في يدي شنو الآن هذا في يدي أقدر أكله مثلي، مهيئة القصدة، هل القصدة صحيح؟ ليش؟ لأنه بعد أن صار في يدي ما صار استعمالا للذهب والفضة في الأكل، مو هذا تريد تقوله؟ أقول نفس كونه الأكل موجود فيه للأكل، نفس وجود الطعام في صحن الذهب والفضة للأكل، هذا استعمال له في الأكل، مو الأكل يعني أن تباشره بفمك مباشرتين. وجهت ايش مقصودي؟ عرفا يقال انت تستعمل اواني الذهب والفضة في الاكل، الا يقال؟ عرفت المقصود؟ الان انت لا تستعمل اواني الذهب والفضة، لا تستعملها كتاب الصلاة. شلون؟ هذا هاي الاحتياط قلنا احتياط وجوبي لهذه الحيثية، أجابها الشيخ محسينا إلى التأخير إلى يوم غير التفت. يكره، نرجع إلى المسألة، يكره استعمال القدح المفضض. التفتوا إن شرط السيد السستاني، السيد الخوي أتصور أيضا نفس التعبير، إذا يعني ما مشتبه نفس التعبير سيد الخوي. يكره استعمال القدح المفضض، نفس الاستعمال في حد ذاته مكروه مو حرام، جائز يعني، لكن بأي كيفية؟ هي ساكت عن كيفية. إذا كان بالجهة التي فيها الفضة ساكت، هنا ما تكلم أنه في الجهة اللي فيها الفضة أو الجهة اللي ما فيها الفضة، هنا في فضة هنا ما في فضة، فأشرب من هذه من هذا الطرف، ما أشرب من هذا الطرف. توجهتون؟ إذا شربت من هذا الطرف، إذا شربت من هذا الطرف صار مكروه، إذا شربت من هذا الطرف الأحوط عدم الشرب من هذا الطرف، يعني بعد الحكم بالكراهة الأحوط عدم الشرب من هذا الطرف الذي فيه الفضة. فما قلنا لكي يكون الاحتياط احتياط استحبابي شنو؟ إذا أتت فتوى على خلافه، يعني فتوى مو على خلافه. الاحتياط قلنا احتياط اما وجوبي او استحبابي، الاحتياط الوجوبي هو ما لم تسبقه فتوى على خلافه، هنا الفتوى لم تأتي على خلاف الاحتياط، بالدقة الفتوى مو على خلاف الاحتياط، واضح وش قصدي؟ ما تتنافي بين الفتوى والاحتياط. وفيه كتاب الصلاة وفيه مقاصد الصلاة سيأتي حكم الترياق وسيأتي الفرق بينهما في الجزء الثاني بشكل مفصل، لأنه أساسا محل خلاف بين الفقهاء بعض هذه التفاصيل. وفيه مقاصد الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، إن قبلت الصلاة قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الذي يفهم من هذه العبارة أن الصلاة هي المدار، أن الصلاة هي المدار في قبول الأعمال. هذا الكلام صحيح ويفهم من جملة من الروايات وصرح به الفقهاء. لا نعم، لكن الإيمان شرط في صحة الصلاة. التفت، الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، متى تقبل الصلاة؟ إذا كانت صحيحة، إذا كانت غير صحيحة تقبل؟ صحة الصلاة مشروطة بشنه؟ بالإيمان، أن يكون الشخص مؤمنا. أما لو جاء شخص مو مؤمن فصلى، هذه الصلاة غير صحيحة. وقضية الإيمان فقط هنا إشارة متفق عليها عند جميع المسلمين، حتى السنة والوهابية يتفقون على اشتراط صحة الصلاة بالإيمان، لكن نحن نختلف معهم في المقصود بالإيمان. توجدون ما المقصود بالإيمان؟ الصلاة والعبادات كلها نشرط فيها في الاتيان بها في صحتها شنو؟ الإيمان. هاي نقطة جدا مهمة نحتاجها في أبواب واجب، لا بأس التوقف أمامها دقيقة. ما المقصود بالإيمان؟ قلنا كل المسلمين يتفقون على أن الصلاة والصوم وكذا مشروطة بالإيمان، لكن يختلفون في الإيمان. هم يقولون أن الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نقول كلام سليم، لكن بإضافة قبول ولاية أهل البيت وإمامتهم. بلي توجهتون. فذاك إسلام وليس بإيمان. ومقتضى القاعدة، التفتوا، ومقتضى القاعدة كما سنشير لاحقا أنه لا تصح الصلاة من غير المؤمن. وبالتالي إذا اتبع مذهب أهل البيت يحتاج إلى قضاء الصلوات التي عليه. مقتضى القاعدة، التفتوا، مقتضى القاعدة أنه شنه؟ نقول له لا بد لك من إعارة الصلوات التي صليتها في زمان كونك على المذهب ذاك، على المذهب الآخر. لكن لوجود روايات خاصة في المقام جاءت هذه الروايات لتقول أن تلك الصلاة التي صليتها على ذاك في المذهب لا تحتاج إلى قضائها. فجأتون النقطة هنا.
بمعنى الخشوع
او الايمان بمعنى الخشوع،
يعني بمعنى
الثاني
لا، كانوا
يقولون موحد مؤمن الا الله اللي يختار او شيء، يعني ما ادري. الان اذا شفنا العباره معكم نحاسمها، انا ما شايف هي المعنى اللي تطرح انت. اذا الاخوه شايفين او يوضحون اكثر، هو الايمان هذا شو اسمه الاستقامة، يعني هذا في النهاية يقولون أن من جهة العقيدة هو ذاك الشهادتين، كعقيدة هي الشهادتين مع الإيمان بالمعاد. يعني نعم جيد، فليكن احنا نقول كلامكم هذا سليم، بس بإضافة شنو؟ الولاية. لا بس هم يشترطون الكل يتفق على الشرط الإيمان في شنهم في الصلاة. وين اختلفوا في تعريف الإيمان؟ قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولا تقولوا أسلمنا. في فارق بين الإسلام والإيمان بلا إشكال، ما حد يخالف في وجود فارق. الإيمان الآن الذي تقصده الآية هل هو بالمعنى الذي نحن نشير إليه أم لا؟ لا أدري، يحتاج إلى مراجعة التفسير. لكن في اصطلاح الفقهاء عندما يقولون في الرسالة العملية الإيمان، يعني يقصدون الولاية، قبول الإسلام مع الولاية يعني كامل. خب، المقصد الأول أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها وفيه فصول. قال عدة مقاصد وفيه مقاصد. الآن يتكلم عن المقصد الأول أعداد الفرائض. خب، هذه كلها مقدمات الصلاة، ما نعرفها بالمقدمات. وفيه فصول. الفصل الأول الصلوات الواجبة. قبل أن ندخل نشير إشارة سريعة وموجزة. خب، عندنا في مقدمات الصلاة، المقصد الأول في الوقت، المقصد الثاني في القبلة، المقصد الثالث في الستر والساتر، وهكذا. عندنا جملة من المقدمات يشير إليها الفقهاء على أنها شنو؟ مقدمات للصلاة. خب، المقدمات بعضها مقدمات وجوب وبعضها مقدمات واجب. فقط هي إشارة نفتة سريعة لكن لها فوائد تستفيدون منها في عدة موارد، لا بأس بالإشارة إليها. أن هناك مقدمات وجوب ومقدمات واجب. وإيش المقصود بمقدمات الوجوب وما المقصود بمقدمات الواجب؟ مقدمات الوجوب لا يجب على المكلف السعي إليها، إذا حصلت حصل الوجوب. توجهتون؟ مقدمات شرائط الوجوب ومقدماته لا يجب علي تحصيلها. أنا أضرب لكم مثال، زوال الشمس شرط لحصول لوجوب صلاة الظهر. متوجهين؟ الحين الساعة 8 الصبح، مجري. افترض أن الشيخ محمد رضا، الشيخ محمد رضا عنده قدرة تكوينية، الله عطلنا قدرة إذا فيه يحرك الشمس خليها تصير أذان الظهر، تصير وقت الظهر مثلا، يعني من باب الأمثال تضرب ولا تعارض. عنده قدرة تكوينية حرك الشمس، هل يجب عليه أن يحرك الشمس ليصير وقت الظهر فيصلي صلاة الظهر أو لا؟ يترك الشمس لا أن تصل بنفسها. توجهتون؟ هذه لأنها مقدمة وجوب أساسا، لم تجب عليك صلاة الظهر الآن، الله ما قال لك قم صل صلاة الظهر، إذا صارت الزوال الله يقول لك قم صل صلاة الظهر. توجه؟ فمقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، لا يجب السعي إلى تحصيلها. واضح هذا. أما مقدمات الواجب مثل الوضوء شرط في صحة الصلاة، مو مقدمة للصلاة الوضوء، هذا إذا زالت الشمس الله قال لك قم صل، مقدمة للصلاة يجب عليك الوضوء، هذا يجب عليك تحصيله. صار واضح أن مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، وأما مقدمة الواجب يجب تحصيلها. مثال في الحج أيضا، أنا ما عندي فلوس، هل يجب علي الحج؟ لا يجب. طب يجب علي أن أشتغل وأجمع أموال لأذهب إلى الحج أو لا يجب؟ أيضا لا يجب. افترض أنا شخص أستطيع أن أشتغل وأحصل على أموال تكفي للذهاب إلى الحج، الفقهاء يقولون لا يجب، لكن إذا اشتغلت واجتمعت الأموال وصارت عندي أموال تكفي للحج يجب الحج. جمع الأموال اللي هو عبر عنه بالاستطاعة، الاستطاعة شرط للوجوب مو شرط للواجب، وبالتالي لا يجب علي أن أحصل الاستطاعة، إذا لم أكن مستطيعا لا يجب علي أن أسعى للاستطاعة. أما السفر إذا صرت مستطيع، فالذهاب إلى مكة شرط للواجب للوجوب، شرط للواجب فيجب علي الذهاب إلى مكة. صار المطلب واضح؟ خب، هاي عدم التفريق بينها يوقع البعض في بعض الإشكالات. دائما نلتفت أن المقدمة مقدمة وجوب أو مقدمة واجب. خب، وفيه فصول، الفصل الأول، الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمسون. هذه مطالب بعضها لا يحتاج إلى بيان. لا، هنا يشير مو كلامه عن مقدمة شيخنا، ما عندنا كلام أنه يجب السعي أو لا يجب السعي، لأنها مو مقدمة الآن. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة هذه، هذا هنا يريد أن يحدد الصلوات الواجبة، مو كل شيء إما وجوب أو واجب. إذا كان مقدمة فيأتي الكلام أنه مقدمة وجوب أو مقدمة واجب. خب، وتندر وهي خامس اليومية. خب، وتندرج فيها صلاة الجمعة على ما هو الأقوى من أنها أفضل فرض التخيير في يوم الجمعة. خب، في هذا الزمان إشارة إلى زمان الغيبة. شوفوا، الصلوات الواجبة في هذا الزمان إشارة إلى زمان الغيبة، لأنه في زمان الحضور توجد صلوات إضافية وهي صلاة العيدين مثلا، أما في زمان الغيبة فلا تجب صلاة العيدين. تجهتون؟ في هذا الزمان إشارة إلى الزمان المحاضر اللي احنا نعيشه، زمان الغيبة الكبرى. خب، اليومية وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتندرج فيها الجمعة، يعني الجمعة من ضمن اليومية مو صلاة أخرى. خب، على ما هو الأقوى، يشير إلى الخلاف الذي سنتعرض له لاحقا في صلاة الجمعة، أنها واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو حرام. هذا محل خلاف، هو السيد السيستاني يستطيع أنها أحد فردي التخيير، يعني الشخص يوم الجمعة مخير بين الجمعة وبين الظهر، والأفضل الجمعة. خب، فإذا أقيمت بشرائطها، الجمعة يعني أجزاء عن صلاة الظهر. خب، وصلاة الطواف الواجب، هذا صلوات الخمس وصلاة الطواف الواجب. ليش طواف الواجب؟ لأن انت قد تطوف حول الكعبة سبعة أشواط، طواف مستحب، الصلاة بعده مو صلاة واجبة، صلاة مستحبة. خبوة. أما الطواف الواجب، أي طواف الواجب؟ الذي يكون في الحج أو العمرة بعد التلبس بالإحرام، يعني لأنه بعد التلبس بالإحرام لابد من القيام بالطواف والصلاة. وصلاة الآيات أيضا من ضمن الصلوات الواجبة، وصلاة الأموات التي مر بيان أحكامها في كتاب الطهارة. وما التزم به بنذر، وما التزم بنذر أو نحوه، اشترط شخص لله علي أن أصلي ركعتين هذا اليوم، هيصير أيضا واجبة. أو إجارة، استأجر شخص ليصلي عن استأجرت أنت شخصا ليصلي عن والدك أو نحوها. وتضاف إلى هذه الخمس، أي الخمس اليومية، وصلاة الطواف وصلاة الآيات وصلاة الأموات وما التزم بنذر والإجارة، وهذه الأمور هي خمس صلوات. ويضاف إليها وتضاف إلى هذه الخمس الصلاة السائتة عن الوالد، فإن الأخلص وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله. هنا فقط عنون لنا الآن. أما اليومية، الآن دخل في تفريعات هذه الصلوات اليومية. لا لا، صلاة الأموات بروحها، صلاة الأموات هي الصلاة التي نصليها على الميت حين يموت. الصلاة السائتة يعني إذا توفي شخص وافترض ما صلى صلوات معينة، فإن الابن الأكبر يقضي هذه الصلوات. أما اليومية فخمس، الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. خب، إذا أعطانا تفصيل هذه الصلوات كم ركعة، مو أربع يعني أربع ركعات، ثلاث ركعات. وتقصر الرباعية في السفر، يعني الظهر والعصر والعشاء. وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة، وين هي الشروط؟ تأتي إن شاء الله. فتكون ركعتين، إذا قصرت تكون ركعتين، أمور واضحة ما يحتاج إلى أن نتوقف أمامها كثير. وأما النوافل، خب هذه الفرائض، شوف قال الصلوات الواجبة مو؟ خب الآن الصلوات المستحبة، وأما النوافل فكثيرة، عد. خب أهمها الرواتب اليومية. ما هي الرواتب؟ قال ثمان للظهر قبلها، قبل صلاة الظهر تصلي ثمان ركعات، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، يعني ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر، لكن التي بعد التي اللي هي للعصر يؤتى بها بعد الظهر مو قبل الظهر، يعني ما تقدر تجلس 16 ركعة قبل الظهر. خب، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، واربع بعد المغرب لها، بعد صلاة المغرب تصلي أربع ركعات لها للمغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها يعني للعشاء. الوتيرة الوتر صلاة الليل تأتي. خب، وثمان صلاة الليل، صلاة الليل ثمان ركعات، وركعتا الشفع بعدها بعد ثمان بعد تلك الثمان، وركعة الوتر بعدها، واضح؟ بعد الركعتين يعني ثمان وثنتين وواحدة يصير 11 ركعة. خب، هي صلاة الليل كاملة. وركعتا الفجر قبل الفريضة. خب، وفي يوم الجمعة يزال على 16 أربع ركعات قبل الزوال. يوم الجمعة مو قلنا 16 ركعة للظهر والعصر، ثمان للظهر وثمان للعصر. خب، يزاد عليها شنو؟ وفي يوم الجمعة يزاد على 16 أربع ركعات قبل الزوال. خب، ولها آداب مذكورة في محلها، لهذه النوافل آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي الشيخ البهائي رحمة الله عليه، توفي سنة 1030 تقريبا أو 1031 هجرية. خب، لا قبل أن تصلي مو قبل الدخول. يجوز الاقتصار، يجوز الاتيان بها قبل دخول الوقت أيضا، على تفصيل يأتي.
الرواتب تقصد ما كل اللي ذكر أو بخصوص بس الرواتب ضمن ثلاث خمس؟
لا كله ما ذكر.
وكان لما صارت بين ثلاث الليل وبين ثلاث الشهر هل العبدان ثلاث الليل؟
لا ركعة الفجر جزما مو من صلاة الليل، ركعة الفجر مو من صلاة الليل.
لا الشفع والوتر.
الشفع والوتر هذا تعبير أنا ما أحب أدخل فيه. البعض يقول أنها نافلة صلاة الليل، صلاة الليل هي نفس الشفع والوتر. وجهتون؟ والثمان هذه هي النافلة. إذا صلاة الليل تكفي ثلاث ركعات. الشفع ركعتين والوتر ركعة. وتلك الثمان وإن كان ظاهر العبارة هو أن صلاة الليل هي تلك وذيك إضافة بروح الشفع والوتر ظاهر عبارة تصير في الثاني هنا.
أنا أقول
من أن كان من صلاة الليل موجب وذيك إضافة الثمان ذاك مو هذا تصير في الثاني مو هذه عبارة تصير في الثاني عبارة تصير في الثاني أن صلاة الليل هي الثمان والشفع بروحها والوتر بروحها مو في ضمن صلاة الليل. هو لهذا جملة من الفقهاء يقولون هي تلك نافلة أساسا الثمان نافلة لصلاة الليل التي هي الشفع والوتر وإن كان العبارة الفوقية مغايرة. يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة يعني تأتي بنافلة الظهر ولا تأتي بنافلة العصر أو تأتي بنافلة المغرب ولا تأتي بنافلة العشاء أو ما شابه ذلك بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل وعلى الوتر خاصة يعني تكتفي بالوتر فقط صليها الركعة فقط لا يمثل هنا. وفي نافلة العصر على كل حال صلاة الليل لها من الفضل ما لا يخفى. وفي نافلة العصر على أربع ركعات بالنسبة إلى نافلة العصر يكتفي بشنه بأربع ركعات بل على ركعتين يصلي ركعتين نافلة العصر. خب وإذا أريد التبعير خب جملة من الفقهاء قالوا في كل الصلوات حتى المغرب أنت ما لك مزاج قم صلي ركعتين ولا قم صلي الأربع نافلة المغرب الكستين. خب هو هل السيد يقبل هذا المبنى؟ يقول لا التبعير فقط فيما سبق اما اذا اراد ان يبعض في غيرها فيأتي بها برجاء المطلوب لا يأتي بها بقصد النافلة. ما سبق نعم فيه روايات يقبلها السيد السكتاني غيرها اما لا توجد فيه روايات او فيها روايات لا يقبلها. واذا اريد التبعير في غير هذه الموارد فالاحوط الاتيان به بقصد القربة الاتيان بالتبعير بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار على في نافلة المغرب على ركعتين. لو اراد ان يأتي بركعتين يستطيع يقول الاحوط ان يأتي بها بقصد القربة المطلقة. طب يجوز الاتيان بالنوافل نكون هذه المسألتين ونتوقف بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الماشي يعني مو في ما لا يوجد استقرار تمشي انت
خب
حتى على رجائك يعني خب كما يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختيارا يعني مو من قيام. النوافل تفترق عن الفرائض بانه من الاساس تتمكن من الاتيان بها من جلوس حتى غير الوتيره يعني حتى نافلة المغرب وإن كان الاتيان بها من قيام أفضل. إذا أتيت بها من جلوس جملة من الفقهاء قالوا بوجوب التفتوا بلزوم أن تكرر كل ركعتين مرتين تكررها يعني تصير ركعتين تصير أربع ركعات مرتين مرتين تأتي بها بتسليمتين. جملة من الفقهاء ذهبوا إلى ذلك. أما السيد الخوي والسيد السيستاني والمتأخرين أغلبهم قالوا أن هذا يعني يكررها بالرجاء لا يقصد بعضهم قالوا الاحتياط استحبابي والبعض قالوا رجاء ان يكرروها سير الثاني لا يرى شو اسمه خب. ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاء ما ثبت عنده دليل لزوم التكرار. عرفتم التفتتم للمسألة؟ قلنا بعض الفقهاء قالوا في العروة وفي غير العروة حتى بعض القدماء انا شايف له التصريح انه اذا اتى بها من جلوس يكررها مرتين. السيد السيستاني هنا لا يرى التكرير. السيد الخوي أيضا نفس الكلام قالوا يأتي بها رجاء ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاء بأن يكرر الوتر مثلا مرتين مرة يأتي بها من جلوس ومرة أخرى أيضا يأتي بها من جلوس الوتر أو صلاة المغرب اللي هي أربع ركعات مو يسويها ثمان ركعات ركعتين 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 الصلاة الوسطى وتكون الثانية برجاء المطلوبية طبعا. الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر. الفصل الثاني يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.